والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق.
من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الأزل، ما قدره الله من الحوادث التي تقع، وكل ما يحدث فإنه لم يحدث اعتباطا أو يحدث دون سابقة تقدير، ويحدث بدون أن يقدره الله جل وعلا، بل الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون، علم ما كان وما يكون، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فخلق القلم سابق لخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكان عرشه عرش الله جل وعلا على الماء، ومن هنا أشكل على العلماء، هل العرش مخلوق قبل القلم أو أن القلم مخلوق قبل العرش؟ والصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان وعرشه على الماء. فالصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم. والمرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، أنه لا يحدث في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده، ولا يحدث في ملكه ما لا يريد أبدا. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فكل شيء في هذا الكون فالله خالقه، الله خالق كل شيء. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر لا بد منها جميعا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها ونحدثها، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذه مرتبة العلم، مرتبة العلم، وهذه مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق في هذه الآية، ما أصاب من مصيبة. فالإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، لأن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لا بد أن تعتقد هذا، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم.
والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة.
لا يجوز الجدال والخصومة، عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته أنه أمر وركن من أركان الإيمان بالله عز وجل، ركن من أركان الإيمان، هذا شيء معروف. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، ليس بمؤمن، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. وكذلك لا يجوز الجدال في القضاء والقدر، لماذا يعذب الله كذا، لماذا يفعل الله كذا، كما سبق أنه لا يقال لما وكيف، فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى. ولا تدخل في القضاء والقدر في الجدال، فإنك لن تصل إلى نتيجة. عليك التسليم والإيمان، ولا تدخل في أمر من أمور الله، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولا تنتهي إلى نتيجة. ولهذا يقال القدر سر الله. هل سر الله يدرك أو يحاط به؟ أبدا. فأنت لا تدخل فيه، عليك أن تؤمن بما جاء في النصوص من القرآن والسنة، تقف عند هذا وتتوجه إلى العمل، تتوجه إلى العمل الصالح وترك الذنوب والمعاصي. ولا تقول إن كان الله مقدر أني من أهل الجنة فأصير من أهل الجنة ولو ما عملت شيء، إن كان الله مقدر أني من أهل النار فسيكون من أهل النار ولو عمل وتاب. هذا كلام باطل، لا يجوز الدخول في هذه الأمور، لأن هذا ما هو من شأن العباد، هذا من شأن الله. أنت من شأنك العمل، هذا المطلوب منك، مطلوب منك العمل. أما الدخول في القضاء والقدر فأنت تدخل في متاهة لن تخرج منها أبدا، وما كلفك الله بهذا. نعم.
والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله.
من جميع الفرق الإسلامية، يعني من جميع الفرق الإسلامية، لأن القدر سر الله، والسر ما يمكن الإحاطة به. الله جل وعلا يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. لا تدخل في شؤون الله عز وجل، عليك بشؤون نفسك، عليك بالعمل، عمل الصالح وترك الذنوب والتوبة منها وصف حسابك ما دمت على قيد الحياة، اشتغل مع نفسك. أما أنك تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان ولماذا يكون، أو إن كان الله مقدر فأنا ما حاجة للعمل، هذا كله كلام باطل ولا قيمة له. ولما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا نتكل على كتابنا، يعني على القضاء والقدر ما قدر لنا، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت السبب، إما في نجاة نفسك وإما في هلاكها بأفعالك التي تفعلها باختيارك وإرادتك. نعم. كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها. نعم.
ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر.
نهى الله الخلق الأنبياء وغيرهم عن الكلام في القدر، والأنبياء ما دخلوا في القدر. الأنبياء ما ذكر عنهم أنهم اعترضوا على القدر أبدا، لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعلا وحكمة الله، ويستسلمون ويتأدبون مع الله جل وعلا، ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة. فالأنبياء لم يسألوا عنها، وكذلك لم يسأل عنها أتباع الأنبياء أبدا، إنما كانوا يتجهون إلى العمل. الأنبياء وأتباعهم يتجهون إلى العمل ويعنون بالعمل، وما كانوا يسألون عن القضاء والقدر إلا من باب الاعتقاد والإيمان به. والإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان، يريحك منها. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر.
نعم.
وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع.
نعم، لما ظهرت القدرية في أواخر حصر الصحابة أنكروا عليهم غاية الإنكار، وحذروا منهم، وأمروا بأن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من لا يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار. هكذا اتفقت كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقتهم، أنكروا عليهم. نعم.
وكرهه العلماء وأهل الورع.
كرهه الصحابة وأنكروا على من تكلم فيه على الفرقة القدرية، وكرهه بعض الصحابة التابعون وأتباع التابعين والأئمة. نعم.
وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر.
نعم.
فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان.
هذا هو الواجب عليك نحو القضاء والقدر، التسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض عليه، واعتقاد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعمله، فالخلل إنما هو من عندك أنت، بدل أن تلوم الله أو تلوم القدر عليك أن تلوم نفسك وأن تتوب إلى الله. هل أحد ممنوع من التوبة؟ ما أحد منع من التوبة. هل أحد لا تقبل توبته؟ لا أحد لا تقبل توبته، فالله يقبل التوبة ممن تاب. فلماذا تشغل نفسك بشيء ما لك منه مصلحة؟ نعم.
فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء.
عليك بالتسليم والانقياد وعدم الخوض فيما لا يعنيك. وفي الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من حسن إسلام، قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالقضاء والقدر لا يعنيك، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى، الذي يعنيك هو العمل والتوبة والاستغفار والاستعداد للآخرة، هذا الذي يعنيك. نعم.
فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء.
نعم، اعتقاد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا تتهم الأحاديث أو تشك فيها ما دامت أنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليست مجالا للتردد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وأمثال هذه الآيات. فالواجب عليك الامتثال والتسليم والانقياد. نعم.
واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء.
في جملة الأشياء يعني في كل الأشياء، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله كل ما يحتاجه الناس، كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم الرسول صلى الله عليه وسلم بينه، وأكمل الله به الدين، ولا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وتركها على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم.
واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء
نعم اعتقاد، شوف اعتقاد، يعني بعضهم يشكك يقول يفيد الظن ما قاله الرسول، ما يفيد اليقين، يفيد الظن، يقول لا لا يفيد إلا اليقين، يجب أن تعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا تتشكك فيه أو تتردد فيه، لأن هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
واعتقاد ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك.
نعم، هذا كما في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاجه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا تسأل إلا عن شيء تحتاج إليه في دينك أو دنياك، أما ما لا تحتاج إليه فهذا من الفضول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وإضاعة المال، فيكون أسئلتك بقدر حاجتك، تكون أسئلتك بقدر حاجتك، ولا تسأل عما لا تحتاج. نعم.